الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله فنحن اليوم في دار عمل لا حساب فيها وغدا ذاهبون إلى دار حساب لا عمل فيها إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم استفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال سيدنا علي رضي الله عنه قوا أنفسكم وأهليكم يعني علموا أنفسكم وأهليكم الخير قال مقاتل هي أن يؤدب المسلم نفسه وأهله ويأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش رعيته إلا حرم الله عليه الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن هذه هي الخطبة الرابعة في سلسلة تربية الأبناء نتحدث أيها الإخوة عن تربية الأبناء لأن الأسرة تمثل خمس هذا الدين الإسلام أمور خمسة عبادات ومعاملات وأسرة وقضاء وسياسة شرعية خمس هذا الدين أن تعتني بأسرتك كل من اعتنى بزوجه وأولاده يعتني بخمس الدين وكل من أهمل زوجه وأولاده فقد أهمل خمس هذا الدين هذه هي الخطبة الرابعة في سلسلة تربية الأبناء تحدثنا لماذا هذه السلسلة ومقدمات في تربية الأبناء وبدأنا الأسبوع الماضي قواعد تربوية في جزئها الأول وعنوان خطبة اليوم قواعد تربوية في جزئها الثاني كل أب معني بهذه الخطبة وبهذه القواعد كل أم معنية بهذه الخطبة وبهذه القواعد كل شاب ماض نحو الزواج وكل فتاة ماضية نحو الزواج وكل مدرس وكل من يدير معملا ويريد أن يتعامل مع عماله أو موظفيه بشكل تربوي صحيح معني بهذه القواعد قواعد تربوية. تقوم التربية الناجحة أيها الإخوة على قواعد وأسس وركائز مهمة جدا، والمأمول من كل مرب مراعاتها، لأنه إذا لم ترعى القواعد نشأ البنيان على غير أساس متين فلم يستقر ولم يتزن. وقد عرضت الخطبة الماضية للقاعدة الأولى في التربية رفع الحرج، وتحدثنا طيلة الخطبة عن هذه القاعدة، وتعرض خطبة اليوم لقاعدتين اثنتين. القاعدة الثانية من قواعد التربية الناجحة قلة التكاليف. سبق أيها الإخوة أن علماء الشريعة درسوا آيات القرآن الكريم كلها أو كلها، ودرسوا أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جميعها، ودرسوا المادة الفقهية في الفقه الإسلامي كله، فوجدوا أن التشريع الإسلامي يقوم على ثلاث ركائز، على ثلاث قواعد، على ثلاثة أسس. كل آيات القرآن، كل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل المادة الفقهية تقوم على دعائم ثلاث: الدعامة الأولى رفع الحرج، والدعامة الثانية قلة التكاليف، والدعامة الثالثة التدرج في التشريع. حديث الآن عن قلة التكاليف، وفي الجزء الثاني من الخطبة عن التدرج في التشريع. الله عز وجل اسمه رب، والرب مشتق من التربية، وكل مرب إذا أراد أن ينجح فإن اعتمد على ما أمر الله به في هذه الركائز سينجح، وكل مرب سيخالف هذه القواعد لن ينجح في تربيته. شرع الله كله قائم على قلة التكاليف، وقلة التكاليف في الشرع معناها أن الشريعة لم تثقل الناس بكثرة التكاليف، بكثرة الأوامر والنواهي، ولم تكلفهم رهقا، بل قام الشرع على قلة التكاليف. وراقبوا الآن هذا الموقف الذي يجري مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يأتيه رجل من الأعراب فيقول: يا رسول الله، أرأيت إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس، وأديت الزكاة، وصمت رمضان وقمته، فمن أنا؟ قال له: أنا رجل الدين بالنسبة لي هذه الأربعة: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأصلي الصلوات الخمس، لا أصلي السنن، لا أصلي النوافل، لا أصلي التراويح، لا أصلي قيام الليل، صلوات الخمس، وأصوم رمضان، لا أصوم ستة من شوال، ولا الأيام الثلاثة البيض، ولا يوم الاثنين والخميس، أصوم رمضان، وأؤدي الزكاة، فمن أنا؟ ماذا سيحدث معي إذا مت؟ قال: أنت من الصديقين والشهداء. قلة التكاليف أربعة. قال العلماء: أين الحج؟ الرجل لم يحج. قالوا: لعله لم يكن الحج مفروضا عند ما جاء هذا الرجل. الدين يقوم على قلة التكاليف. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمرأة: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، دخلت جنة ربها. قلة التكاليف. يأتيه رجل يقول: يا رسول الله، عظني. فيقرأ عليه: إذا زلزلت الأرض زلزالها، حتى إذا وصل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. قام الرجل ويقول يكفيني هذا. خلاص يكفي بس هذه السورة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الرويجل. ينجح هذا الرجل إذا طبق هذه الآية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، أفلح. قلة التكاليف. يأتيه رجل وقال يا رسول الله عظني وأوجل، لا تطل عليه، وفي رواية مرني بأمر وأقلله لي كي لا أنسى. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. انتهى الدرس. قلة التكاليف. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة ما كان يكثر على الصحابة أو يثقل عليهم في الكلام والمواعظ، بل كان يتخولهم بالموعظة مخافة السآمة عليهم. عن شقيق بن سلمة قال كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس مرة. يعني سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعقد درس في كل يوم خميس. فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم، أريد كل يوم يكون درس، والله كلامك جميل. فقال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. وقد أخرج البخاري هذا الحديث وعنون له باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. والشاهد هنا الآن علاقة قلة التكاليف بالتربية أنك إذا أثقلت كاهل ابنك بالأوامر والنواهي، إذا أثقلت كاهل زوجتك بالأوامر والنواهي، إذا أكثرت من التعليق على كل حادثة، إذا حولت نفسك إلى مراقب ومدقق ومفتش ومحاسب عند كل حركة وسكنة، سينفر منك الناس. والتربية الناجحة تقوم على قلة التكاليف. كلفت إحدى المدرسات طالباتها في مدرسة ابتدائية 17 واجبا منزليا يؤدونها خلال أيام عطلة منتصف العام، العطلة الانتصافية 17 وظيفة. بعض هذه الواجبات كان كتابة درس مؤلف من صحيفتين على دفاترهم الخاصة 10 مرات. كثرة التكاليف، هذه الكثرة في التكاليف تنفر المتلقي وتدعوه إلى التفريط بما كلف به. طبعا الطلاب صاروا يكتبوا سطرا ويتركوا سطرين، فقدت الفائدة التربوية من كل الوظائف والواجبات البيتية. تخاصم زوجان إلى رجل علم يثقون به، ولما طال حديثهما معه، الرجل يتكلم والمرأة الزوجة تتكلم، طلب الحكم من كليهما أن يرجعا إلى البيت ويكتب كلا منهما على ورقة مختصرا عن الخصومة، ويكتب على تلك الورقة ما يطلبه من الآخر اختصارا للوقت وللجدل وضبطا للمطلوب. يعني طال الحديث، قال يا أخي كل واحد يرجع إلى البيت يكتب على ورقة مختصر عن الخصومة وماذا تريد من زوجك وماذا تريدين من زوجك. وإذا بالزوج بعد أيام يعود إلى الحكم بمصنفين كبيرين يحوي كلا منهما قرابة الصحائف 30. لما سأله ما هذه المصنفات، قال إن كل مصنف يحوي مختصرا عن الخصومة من وجهة نظر كاتبه، ومع كل مصنف بيان بالمطلوب. لما فتح المطلوبات فإذا بكل منهما يطلب من الآخر أكثر من 10 أمور. كثرة التكاليف تنفر الذي تحدثه بالأمر، تنفر المتلقي وتدعوه إلى ترك التكليف بالمرة. والتربية الصحيحة من كل أب يريد أن يتعامل مع أولاده، من كل أم تريد أن تتعامل مع بناتها، قلة التكاليف. في كل أسبوع أطلب طلبا واحدا، بالشهر أطلب طلبا متعلق بمسألة تربوي، ربما طلبت طلبا بستة أشهر. وأذكر مرة أنني خطبت خلال أشهر ثمانية على منبر من المنابر في هذه البلدة، وبعد الأشهر الثمانية قلت للمصلين: أتدرون ماذا أريد منكم خلال هذه الأشهر الثمانية؟ أريد منك أن تجلس في كل يوم ساعة واحدة مع أهلك فقط. قلة التكاليف تريح الناس، وكثرة التكاليف تنفر المتلقي من أن يتلقى عنك. هذه هي القاعدة التربوية الثانية. أما القاعدة التربوية الثالثة والأخيرة في خطبة اليوم، التدرج في التربية. إذا أردت أن تربي ابنك تربية صحيحة، فكن متدرجا في نقلته من مكان إلى آخر. عرف العلماء التربية فقالوا: هي إنشاء المرء وإصلاحه شيئا فشيئا حتى يصل إلى الكمال والتمام. شيئا فشيئا، فقولهم شيئا فشيئا معناه التدرج، وهو قاعدة مهمة جدا في التربية. والتدرج أيها الإخوة هو الأساس الثالث في التشريع الإسلامي. فالقرآن الكريم لم ينزل جملة واحدة، لكنه نزل خلال 23 سنة. والأحكام الشرعية لم تنزل جملة واحدة، نزلت مفرقة: الصلاة حينا، والصوم حينا، والزكاة حينا، وترك الربا حينا، وترك الخمر حينا، وترك السرقة حينا آخر. تدرج، بل إن الحكم الواحد نزل متدرجا في غالب الأحكام. فالصلاة فرضت بالتدريج، كانت الصلاة يصلي الناس أول ما جاء الإسلام ركعتين في الصباح وركعتين في المساء، ثم بعد أن تدربوا على هذا الوضع فرضت الصلوات الخمس. الصوم فرض بالتدريج، أول ما فرض الصوم فرض صوم يوم عاشوراء، يوم واحد في السنة. لما تدرب الناس فرض صوم رمضان. الزكاة فرضت بالتدريج، كانت الزكاة أولا غير واجبة، تتصدق بما شئت ولك ألا تتصدق. لما تدرب الناس فرضت الزكاة التي تعرفون. الخمر حرم بالتدريج، أول ما نزلت آيات في الخمر يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، إشارة بأن هذا الخمر فيه إثم كبير. وبقي الناس يشربون الخمر وتركها بعضهم، حتى إذا صلى واحد من الصحابة لأصحابه إماما خلط في القراءة، كان قد شرب الخمر وصلى، فقرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان الناس يشربون الخمر في النهار، حتى إذا حانت الصلاة أو قبلها بقليل ساعة أو ساعتين توقفوا عن شرب الخمر. بعد حين أنزل الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. كانت هذه الآية المحرمة للخمر كلها، لكن الخمر نزل تحريمها بالتدريج. السيدة عائشة تقول: لو أنه أول ما نزل من القرآن لا تشرب الخمر لما استجاب أحد، لو كان أول ما نزل من القرآن لا تزنوا لما استجاب أحد، لكن الأمر نزل بالتدريج لذلك استجاب الناس. هذا تدرج في التشريع. وفي التربية لا بد من التدرج. قاعدة التدرج في التربية والإصلاح. المراد بها في التربية أنك إذا أردت أن تنقل ابنك من النقطة ألف إلى النقطة ب، لو كان عندك خط وأوله نقطة ألف وآخرها نقطة ب، وتريد أن تنقل ابنك هذه النقلة الإصلاحية من حال إلى حال، الصواب أن تجزئ هذه المسافة إلى مسافات، اجعلها أربع مسافات، انقله إلى المسافة الأولى في خطوة أولى، ثم المسافة الثانية في خطوة ثانية، أعطه استراحة بين النقلات، بعدين المسافة الثالثة في الخطوة الثالثة، ثم المسافة الرابعة في الخطوة الرابعة. بعد حين سيجد نفسه أنه كان في مكان وصار في مكان آخر. لكن لو فاجأته بطلب لابد أن تنتقل من أول هذا الخط إلى آخره لن يستجيب لك. التدرج في التشريع، التدرج في التربية والإصلاح قاعدة مهمة في التربية. حكي عن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن ابنه عبد الملك عمر كان من كبار الصالحين، له ابن شاب أيضا صالح جدا وورع جدا وفيه عنفوان الشباب. ابنه لاحظ بأن أباه عندما استلم الخلافة عمر لم يغير الباطل مباشرة، لم يغير الضلال مباشرة، لم يغير الأخطاء دفعة واحدة، فقال الابن لأبيه عندما ولي الخلافة: يا أبتي ما لك لا تنفذ الأمور؟ لماذا لا تصدر قرارا لتغيير كل شيء باطل موجود؟ فوالله ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في الحق، والله لو أنا وضعوني في الزيت المغلي في سبيل الله ما أبالي. فقال الأب: لا تعجل يا بني، فإن الله ذم الخمر في آيتين وحرمها في الثالثة، وإني أخاف أن أحمل الحق على الناس جملة فيتركوه جملة ويكون في ذا فتنة. التدرج في تطبيق الأمور التربوية. فالتدرج في التربية أيها الإخوة قاعدة مهمة في القواعد التربوية. إذا أردت من ابنك أن يصلي تدرج في أمره بهذا الأمر منذ أن يصير له من العمر 7 سنوات 6 سنوات. قل: بابا نحن اليوم سأخذك إلى المسجد، غدا سنذهب مع بعض نصلي الجماعة. ربما صلى بوضوء بغير وضوء، صلى ركعة ولعب ركعتين، لا بأس، أنت الآن تتدرج معه، بعد سنة يضبط صلاته أحسن، بعد سنة أحسن، حتى إذا صار في 14 من عمره صار متقنا بصلاته. بنتك تريد منها أن تضع حجابا، لا تنتظر حتى إذا بلغت 14 قلت: يا بابا أنت اليوم بدون حجاب، غدا ستكونين بالحجاب. تدرج يا أخي من عمر 10 سنوات، اشتري لها حجابا هدية لتضعه متى شاءت وتتركه متى شاءت، هي لها من العمر 10 سنوات. في 11 قل لها: إذا أنت وضعت الحجاب أنا سأقدم لك سوارا من الذهب. إذا وضعته شهرا قدم لها السوار، ودعها إذا أرادت أن تتركه فلتتركه. في 12 قل: بابا أنت الآن كبرتي، أنا سروري بك إذا بقي الحجاب على رأسك. هذا التدرج إذا بلغت بنتك 13 أو 14، إذا بلغت سن النساء وسن المرأة وجدت الحجاب سهلا عليها. التدرج في التربية قاعدة مهمة ثالثة في قواعد تربوية. في ختام هذه الخطبة أيها الإخوة، ما المطلوب منك؟ المطلوب أمران: أولا، لا تكثر على ابنك الأوامر والنواهي، ولو كانت أوامرك صحيحة ولو كانت نواهيك حقا لا تكثر عليه، لا تكثر على ابنك الأوامر والنواهي، بل راعي قلة التكاليف. في كل أسبوع مره أمرا، إنهه عن نهي، المراد بالأمر والنهي التربوي. المطلوب الثاني، راعي التدرج في نقله من حال غير مرضي إلى حال مرضي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فأفوز المستغفرين.